أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إلا أن يدعى أن المراد أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، ولا كلام في ذلك. كان الكلام حول الدليل الرابع من أدلة عدم وجوب الاجتناب في الشبهات الغير المحصورة، والذي كان حاصله أن المستفاد من بعض الروايات أن المكلف بمجرد أن يعلم بوجود حرام بين المشتبهات بالشبهة غير المحصورة لا يشكل هذا دليلا على أنه يجب عليه، أي على المكلف، أن يجتنب عن جميع أطراف ومحتملات الشبهة غير المحصورة. والحاصل أنه لا يجب عليه الاحتياط. ومن جملة تلك الروايات رواية أبي الجارود عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام المعروفة برواية الجبن، المروية في كتاب المحاسن للشيخ البرقي. وقد عرفتم أن هذه الرواية فيها مقطعان في جواب الإمام عليه السلام يصلحان كلاهما للاستشهاد. المقطع الأول قوله عليه السلام: أمن عليكم السلام، أمن أجلي مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟ استفهام إنكاري. المقطع الآخر قوله عليه السلام: والله إني لأعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون. وتقدم أيضا في الدرس الماضي تقريب الاستدلال بهذين المقطعين على المطلوب، أعني عدم وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة غير المحصورة. بلغ الكلام بنا إلى قوله رحمه الله: إلا أن يدعى. وهذا في الحقيقة مناقشة من الشيخ الأعظم لهذا الدليل. وحاصل هذه المناقشة أن كل مقطع من من مقطعي الرواية. اللي قلنا الرواية مشتملة على مقطعين كلاهما يصلحان للاستدلال والاستشهاد، أن كل مقطع من مقطعي هذه الرواية يحتمل فيه احتمالان على طبق احتمال تجدي هذه الرواية نفعا للمستدل، ولكن على طبق الاحتمال الآخر لا تجدي الرواية نفعا، بل تكون خارجة عن محل البحث. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال عندها. أما المقطع الأول اللي كان أمن أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأرض، أما المقطع الأول فالاحتمال الأول فيه ما تقدمه في كلام المستدل، وأما الاحتمال الآخر فيمكن أن يكون مراد الإمام عليه السلام أنكم في منطقة وفي مكان شاهدتم الجبن النجس وأنه مصنوع، ولكن لم تشاهدوا سائر المناطق الأخرى والأماكن الأخرى، فليس اجتنابكم عن أجبان سائر المناطق الأخرى ليس أمرا عقلائيا. نعم عليكم أن تجتنبوا أجبان تلك المنطقة وذلك الموقع، ليس إلا بناء على هذا الاحتمال فالرواية مرتبطة بباب الشبهات البدوية، وذلك لأنه من الطبيعي أن الإنسان إذا شاهد في منطقة في مكان أن الجبن النجس يباع، أن الجبن النجس يباع عليكم السلام في سوقها أو في سوق ذلك المكان، عندها ينقدح في نفسه هذا الاحتمال في سائر المناطق وفي سائر الأماكن، فيحتمل أن أجبان سائر المناطق قد جلبت وقد أتيت من ذلك المصنع الذي شاهد أن الجبن عليكم السلام أن الجبن النجس يصنع فيه. فجاء جواب الإمام عليه السلام بأن هذا الاحتمال لا يعتنى به. فإذا الحديث الشريف بمعزل عما نحن فيه، أعني مورد العلم الإجمالي والشبهة غير المحصورة. فالمقطع الأول على هذا الاحتمال لا ينهض ولا يصلح للاستدلال به على المقام. وأما المقطع الثاني فالاحتمال الأول فيه ما تقدم في لسان المستدل، وأما الاحتمال الآخر الذي يحتمل فيه أي في المقطع الثاني، وأما الاحتمال الآخر فيحتمل أن الإمام عليه السلام إنما اعتمد واتكأ في إقدامه على الشراء، اعتمد على بعض الأمارات في البين، فإقدامه عليه السلام على شراء اللحم والسمن والجبن إنما هو على أساس أن سوق المسلمين أمارة وعلامة على التذكية وعلى الصحة، لا أن إقدامه على أساس أن الشبهة غير محصورة، فلذا لم يعتني بعلمه. ليس إقدامه على الشراء لأجل أن الشبهة غير محصورة، فلذا لم يعتني عليه السلام بعلمه. وعليه فإذا احتملنا أن إقدامه عليه السلام كان لأجل هذه الأمارة فالحديث خارج عما نحن فيه، خارج عن مورد بحثنا، لأن مورد بحثنا إنما هو في تلك الموارد التي لم توجد في البين أي أمارة بالخصوص، لم توجد في البين أي أمارة في البين. عند ذلك نبحث هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط. أما إذا كان الإقدام على الشراء وعدم الاجتناب، إذا كان لأجل قيام أمارة كسوق المسلمين مثلا، فنكون حينئذ قد خرجنا عن مورد بحثنا. وعليه فهذا المقطع الثاني أيضا لا يصلح للاستشهاد به في المقام. ثم يأتي الشيخ الأعظم ويستدرك بقوله إلا أن يقال، نقرأ هذا المقدار، قال إلا أن يدعى، يعني هذا المستفاد من بعض الروايات نعم ينفع المقام، وهو ماذا؟ عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة، ولكن قال إلا أن يدعى أن المراد هذا الاحتمال اللي راح يحتمله وين في المقطع الأول، هذا الاحتمال راح يحتمله في المقطع الأول، أن المراد أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، ولا كلام في ذلك، أي ولا كلام في الشك البدوي، لا أنه يعني لا أن المراد كما احتمله المستدل، لا أن المراد لا أنه يعني لا أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان. يعني قضية ما مرتبطة بمن بالشبهة غير المحصورة، لا، وإنما هذا الرائي المشاهد اللي شاهد الجبن النجس في مصنع في مكان معين في منطقة معينة راح يطي نفسه شنو؟ فد احتمالية أنه هذا موجود في سائر المناطق أيضا، فيجي الإمام يقول له لا، هذا الاحتمال لا تعتني به. يعني صار عندك شك بدوي، شبهة بدوية صارت عنده، فإجى الإمام نفى هذا الاحتمال وأن هذا الاحتمال لا تعتني به. فإذا ربط بمن بالشبهات البدوية، لا أن يكون المقطع الأول في الرواية ناظرا إلى الشبهة غير المحصورة. قال فلا دخل له، أي للمقطع الأول في الحديث الشريف لا دخل له بالمدعى. وأما المقطع الثاني ماذا احتمل الشيخ فيه؟ قال وأما قوله عليه السلام المقطع الثاني ما أظن كلهم يسمون، يعني التسمية على الذبائح. قال وأما قوله عليه السلام في المقطع الثاني فالمراد منه عدم وجوب الظن أو عدم وجوب القطع بالحلية. يعني الشارع المقدس لا يلزم العبادة بأن شنو؟ بأن يحصل لهم الظن بالحلية أو القطع بمن بالحلية، بل يكفي ماذا؟ قال بل يكفي أخذها، يعني أخذ الحلية من جملة أمارات عبد الشارع المقدس عباده بها، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين اللي هو الأمارة اللي فيما نحن فيه، بناء على أن السوق أمارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه، أي من السوق، ولو من يد مجهول الإسلام، حتى وإن كان هذا الجبن تحت يد ذلك اليد صاحبها ماذا؟ مجهول. يا ترى هذا مسلم غير مسلم؟ وإنما ماذا؟ هذا المقدار ما دام هذا السوق هو في ضمن سوق المسلمين فهو أمارة شرعية عبدنا الشارع بها. نظير ماذا؟ نظير قاعدة اليد، مو حديث اليد، قاعدة اليد. قاعدة اليد أمارة على الملكية، على أن صاحب اليد ماذا؟ مالك العلم لما تحت يده، سواء كان ذاك مسلما أم كان ماذا؟ أم كان كافرا. فحينئذ الإمام عليه السلام إذن إنما أقدم على الشراء من السوق اعتمادا على أمارة السوق، لا أنه اعتمد عليكم السلام على منه؟ على أساس أن الشبهة غير محصورة، وأن أطراف الشبهة حيث لما كانت غير محصورة فلا يعتنى بمن؟ فلا يعتنى بالعلم. لا، ليس الأمر كذلك. فإذا كان هيتشي اعتماد على الأمارة خرجنا عن منه؟ خرجنا عن مورد البحث. إلا أن يقال إن سوق المسلمين غير معتبر، استدراك على الاحتمال الثاني الذي احتمل على المقطع الثاني. استدراك على الاحتمال الثاني الذي احتمله الشيخ، وين احتمله؟ في المقطع الثاني. مو قال الإمام عليه السلام نحتمل أنه اعتمد في الإقدام على شنو؟ على أمارة، مو على أساس أن الشبهة غير محصورة. فإذا كان إقدام لأجل أمارة خرجنا بعد عن مورد البحث، فالحديث يكون أجنبي عن مورد البحث. الآن يستدرك على هذا الاحتمال، يرفع إيده عن هذا الاحتمال، استدراك على الاحتمال الثاني الذي احتمله الشيخ في المقطع الثاني. وحاصل هذا الاستدراك أنه مع وجود العلم الإجمالي، مع وجود العلم الإجمالي فلا تبقى حجية ولا تبقى قيمة لهذه الأمارات الأخرى من قبيل سوق المسلمين ونحوها من الأمارات. وبالنتيجة يعني يقول إذا إجى العلم الإجمالي بعد ما يكون نوبة، ما تصل النوبة إلى هاي الأمارات، هاي الأمارات ما تبقى حجية إلها. وبالنتيجة فإقدام الإمام عليه السلام على الشراء إنما كان على أساس أن الشبهة غير محصورة، لا على أساس هذه الأمارة، أعني أمارية سوق المسلمين، بل إقدامه على الشراء على أساس أن الشبهة لما كانت أطرافها غير محصورة وخارجة عن الحصر، لذا لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا. فلم يرتب عليه السلام الأثر على علمه الإجمالي. وعلى هذا أي وعلى هذا الاستدراك وعلى هذا فالمقطع الثاني في الحديث الشريف يصلح للاستدلال به على المطلوب. ثم جاء عقيب الاستدراك آمرا بالتأمل، قال فتأمل. ولعله إشارة إلى أن الغالب حصول العلم الإجمالي بحرمة بعض ما في الأسواق، وهذا في الشيء وجداني. الآن لما نجي نفتر إلى الأسواق غالباً علم إجمالي يحصل أنه أكو حرام، يعني بحرمة بعض ما في الأسواق، هذا المقدار موجود. أن الغالب حصول العلم الإجمالي بحرمة بعض ما في الأسواق، وعندها فمع العلم الإجمالي لو عطلنا، أبو الاستدراك كان يقول مع وجود العلم الإجمالي فلا تبقى شنو؟ فلا تبقى حجية، فلا تبقى قيمة علما لهاي الأمارات. هاي الأمارات بعد عطلها لو ما عطلها؟ عطلها. الشيخ بالتأمل يقول لا بد من التأمل، لعله إشارة إلى أن الغالب حصول العلم الإجمالي بحرمة بعض ما في الأسواق، وعندها فمع هذا العلم الإجمالي لو عطلنا الاستفادة من هذه الأمارات وأغلقنا باب الاستفادة من الاستفادة من هذه الأمارات، شو راح يلزم؟ للزم من ذلك، وها احنا كنا متوجهين ان الغالب حصول العلم الاجمالي الغالب، زين، للزم من ذلك عدم بقاء مورد نستفيد فيه من تلكم الامارات. مغلقنا بعد قلنا باب مع العلم الإجمالي، وقلنا العلم الإجمالي شنو؟ غالبا لو نادرا، لا غالبا، الغالب حصول العلم الإجمالي بحرمة بعض ما في الأسواق. زين، علم إجمالي عندنا، وقلنا مع هذا العلم الإجمالي الغالب خل نغلق باب الاستفادة من من تلكم الأمارات للزم من ذلك عدم بقاء مورد نستفيد فيه من تلكم الأمارات أو لا أقل، مو هيك فد مرة مورد ما يبقى، أو لا أقل ينحصر اعتبار الأمارة بفرض ومصداق نادر. وهذا اللازم مما لا يلتزم به أحد، ولذا مع وجود العلم الإجمالي يمكن أيضا الاستفادة من تلكم الأمارات، وعليه فالاحتمال الثاني باق باق على حاله، يا احتمال الثاني باق على حاله، وأن الإمام عليه السلام سلمكم الله يحتمل أن كان إقدامه على أساس هذه الأمارة أمارة السوق. وإذا جاء هذا الاحتمال بعد شنو؟ بطل الاستدلال بذلك الحديث الشريف على المطلوب. فالنتيجة نتيجة وقت يعني بعد الأمر بالتأمل، فالنتيجة أن الاستدلال بالدليل الرابع أيضا غير تام. قال وإلا أن يقال رفع يد أو قل استدراك على الاحتمال الثاني الذي احتمله الشيخ رحمه الله في المقطع الثاني، قال إلا أن يقال إن سوق المسلمين غير معتبر مع وجود العلم الإجمالي، مع وجود العلم الإجمالي لا تبقى حجية، لا تبقى قيمة علما لهذه الأمارات مع وجود العلم الإجمالي بوجود الحرامي، فلا مسوغة لارتكاب الإمام عليه السلام الشرائع إلا شنو؟ إلا كون الشبهة غير محصورة، وحيث أن الشبهة لما كانت أطرافها غير محصورة وخارجة عن الحاصر لذلك العلم الإجمالي ما يكون مؤثر، فالإمام ما رتب الأثر على علم الإجمالي. لكن الشيخ الأعظم بعد هذا الاستدراك يأمر بالتأمل، وأنه هذا ليس بصحيح لأنه راح يستلزم لي فلازم، ذلك اللازم محظور لا يلتزم به أحد. قال فتأمل كيف يمكن أن يقال بأن الأمارات لا حجية لها ولا قيمة لها مع وجود العلم الإجمالي. فتأمل والنتيجة النهائية بعد الأمر بالتأمل أن الاستدلال بهذه الرواية أو بهذا الدليل الرابع غير تام. الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب، الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة. حاصل هذا الدليل جريان أصالة البراءة، هذا اللي يقول عنه الشيخ رأسا أصالة البراءة، بعد احتياط ماكو أصالة البراءة تجري. بتقريبي أن المقتضي لجريان أصالة البراءة في الشبهات غير المحصورة موجود، والمانع عن جريانها في الشبهات غير المحصورة مفقود، فيؤثر المقتضي أثره. أما وجود المقتضي فلأن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، مهتشي موضوع البراءة العقلية عدم البيان فارزة، وفي الشبهة غير المحصورة كل بالنسبة لكل طرف من أطرافها لم يصل إلينا بيان، كما لا يخفى. فإذا قانون قبح العقاب بلا بيان يجري، لأنه أي طرف من أطراف الشبه غير المحصورة أجي أباو عليه أشوف ماكو بيان واصل إلي من الشارع، فعدم البيان اللي هو موضوع البراءة العقلية تنقح لو ما تنقح الموضوع تنقح، فقانون قبح العقاب بلا بيان يجري فارزة. وهكذا هذا كان بالنسبة لمن موضوع البراءة العقلية، نجي لمن الإنسان موضوع البراءة الشرعية. وهكذا موضوع البراءة الشرعية عدم العلم. ففي الشبهة غير المحصورة بالنسبة لكل طرف من أطرافها غير المحصورة نشك. فإذا قانون البراءة الشرعية يجري، وأن الناس في سعة ما لم يعلموا. براءة شرعية، الأدلة اللي من خلالها شنو استنبطنا البراءة، وأن الناس في سعة ما لم يعلموا. فأنا الآن ما عندي علم بأي طرف أخلي إيدي من أطراف الشبه غير المحصورة، أقول ما عندي علم، ما أدري هذا حلال حرام. طيب هذا شنو وجود المقتضي لجريان أصالة البراءة العقلية والشرعية. وأما قلنا شنو، وأما فقد المانع، مقالوا المانع مفقود، وأما فقد المانع فلأن المانع عن جريان البراءة في الشبهات غير المحصورة أحد أمرين، المانع أحد أمرين. الأمر الأول إما أخبار الاحتياط، ولكن سابقا تكلمنا مفصلا أن أخبار الاحتياط ليست مولوية بل هي إرشادية، فإنها إرشاد إلى حكم العقل، ولم يأتي منها حكم جديد مولوي، فلا تصلح هذه الأخبار للمانعية، فلا تصلح هذه الأخبار للمانعية. الأمر الآخر، وإما قانون، وإما منه المانع اللي يمنعني أنه ما يخليني أجل البراءة في شبهات، في الشبهات غير المحصورة، شنو هو المانع الثاني؟ وإما قانون العلم الإجمالي، بأن يقال أنه في الشبهة غير المحصورة أن نعلم إجمالا بوجود حرام بين المشتبهات. هذا المقدار يقول أنا عندي علم إجمالي بوجود حرام بين المشتبهات، وعليه فخطاب اجتنب عن الخمر مثلا ينجز في حقنا، ولا بد له من الامتثال. وعند العقل، وعند العقل لا سبيل ولا طريقة لامتثال هذا الخطاب المنجز إلا من خلال الاحتياط والاجتناب عن جميع أطراف الشبهة. ليش؟ وذلك لأن العقل يحكم بأن أي طرف نضع يدنا عليه نحتمل العقاب، نحتمل العقاب، وعندها يأتي دور العقل ويحكم بأن دفع العقاب المحتمل واجب. بأن دفع العقاب المحتمل شنو؟ واجب. لذا من باب المقدمة العلمية لابد من الاجتناب عن جميع الأطراف. فإذا عمدة المانع هو احتمال العقاب. فإذا عمدة المانع هو احتمال العقاب. إلا أن من حسن الحظ أن هذا الأمر أيضا لا يصلح مانعا. ليش؟ وذلك لأن أي احتمال كيفما كان لا يكون منجزا عند العقل ولا يرتب العقل الأثر عليه، بل الاحتمال الذي يكون منجزا عند العقل ومما يعتنى به ومما يترتب الأثر عليه شو وقت؟ إذا كان احتمالا عقلائيا. إذا كان احتمال احتمال يحتمل احتمال العقاب، يعني مو احتمال عقاب، خو مو أي احتمال، أي احتمال. يعني واحد يقول أني ما أطلع للدرس، احتمال أنعثر، احتمال أشوف حالة سيئة، احتمال تجيني فتح جارة تايها، احتمال احتمال. احنا إذا نظل في كل أمورنا لا ما أصلي احتمال أتعب، ما أصلي احتمال فدودة تجي كذا، احتمال احتمال احتمال، خو هذا واضح أن أي احتمال كيفما كان لا يكون منجزا عند العقل ولا يحكم العقل بمن بالاعتناء به وترتيب الأثر عليه، إنما الاحتمال الذي يكون منجزا عند العقل ومؤثرا ومما يعتنى به إذا كان احتمالا عقلائيا عندها يحكم العقل بمن بوجوه، عندها يحكم العقل بأنه يعتنى به ومما يترتب، سلمكم الله، ومما يترتب الأثر عليه كما هو الحال. هتش احتمال عقلائي وين نشوفه؟ كما هو الحال في الشبهات المحصورة. فإنه في الشبهات المحصورة احتمال العقاب وارد جدا ومنجز عقلا، وأن أي طرف من طرفي الشبهة المحصورة عندك احتمال 50% للعقوبة إذا ارتكبته. إذا ارتكبت هذا الطرف عندك إنا إن بس ما يخلو، لو هذا هنا خمر لو هنا الخمر، خليتك على هذا تقول 50% خاف هذا الخمر، خاف ارتكب شنو؟ يجيني عقاب لو ما يجيني. زين تخليتك على الإناء صاد 50% خاف هذا هو الخمر، خاف أنا ارتكبه وشنو وحصل على العقاب. كما هو الحال يا منو، يعني كما هو الحال يعني الاحتمال العقلائي كما هو الحال في الشبهات المحصورة. وأما إذا كان الاحتمال ضعيفا جدا على إثر ماذا؟ الضعف ماله على إثر أن الشبهة، على إثر أن الشبهة أطرافها ومحتملاتها في غاية الكثرة وكونها خارج عن الحصر، يعني شبهات غير محصورة وأما إذا كان الاحتمال احتمالا ضعيفا على إثر أن الشبهة أطرافها ومحتملاتها في غاية الكثرة وكونها خارج عن الحصر، فالاحتمال فيها احتمال ضعيف بدرجة يلحق بالعدم، بدرجة يلحق بالعدم. فحينئذ شنو؟ فحينئذ العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال وجدانا، ولا يرتبون الأثر عليه، ويذكر لنا الشيخ الأعظم أكثر من مثال توضيحي، أكثر من مثال توضيحي. فمثلا لو أن شخصا جاء وقال لشخصين، يعني شبهة محصورة، وقال لشخصين بأن أحدكما كذا وكذا، أي أنه قذف أحدهما بالزنا مثلا، عند ذلك كل واحد منهما يرتب الأثر أم لا؟ كل واحد منهما يرتب الأثر، وبالتالي تقع هناك أو يقع هناك بينهما وبين القاذف ما يقع من مشاجرة ومحاسبة، وتعال على أساس أنت تقول أن أحدنا يعني تقذفنا بالزنا، وين الشهود الأربعة، وين كذا، مو؟ أما لاحظوا هاي الأما، فشوف هذا الاحتمال العقلائي وهذا الأما الطرف الثاني الاحتمال غير العقلائي. وأما إذا جاء شخص ورمى وقذف وقال شخص في هذا البلد كذا وكذا، فهل العقلاء وجدانا يرتبون الأثر على هذا الاحتمال؟ لا يرتبون الأثر على هذا الاحتمال بعد أن لم يكن احتمالا عقلائيا. فإذا في مسألة العلم الإجمالي يحكم العقل مستقلا بأن دفع العقاب المحتمل واجب، ولكن أين مورده؟ وين مورد هذا الحكم العقلي الاستقلالي أن دفع العقاب المحتمل واجب، ولكن أين مورده؟ علامة استفهام. مورده فيما إذا كان احتمال العقاب احتمالا عقلائيا فارجة، وأما في باب الشبهات غير المحصورة فليس الاحتمال عقلائيا، ولذا لا يرتب أحد عليه أثر، فلا يوجبون الاحتياط بل يجرون أصالة البراءة فيها، أي في باب الشبهات غير المحصورة. هذا هو الدليل الخامس اللي وضحناه مفصلا، وهنا قال أصالة البراءة. قبل مناقشة الشيخ الأعظم قال أصالة البراءة الدليل الخامس، يقول من أدلتنا بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا شنو؟ إلا العلم الإجمالي. ذاك سلمكم الله، ذاك العلم المانع الأول اللي هو قضية أخبار الاحتياط لم يذكرها الشيخ رحمه الله، لأنه سابقا تقدم وتكلم حولها كثيرا. قال على بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا شنو؟ المانع الثاني اللي وضحناه، ليس إلا العلم الإجمالي بوجود الحرام. قال لكن هذا المانع ما يصبح مانعا، لكنه إنما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية شوكت التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر، وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات، ها هذا شوكت يصلح مانع؟ قال وهذا لا يجري في المحتملات غير المحصورة ضرورة بداهة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجود بين المحتملات. ألا ترى الفرق الواضح بين منه؟ بين شبه المحصورة وغير المحصورة. ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم في أحد إناءين، يرتبون أثر لو ما يرتبون أثر، أو وجود السم في واحد من 2000 إناء؟ يقول واضح الفرق، وين يجتنبون وين ما يجتنبون، وين يرتبون أثر وين ما يرتبون، وين احتمال الضرر عقلائي وين احتمال الضرر شنو غير عقلائي. قال وكذلك مثال آخر اللي قربناه من الخارج، وكذلك بين يعني وكذلك الفرق الواضح بين قذف أحد الشخصين لا بعينه وبين شنو قذف واحد من أهل بلد، فإن الشخصين كليهما يتأثران بالأول ولا يتأثر أحد من أهل البلد بالثاني بالقذف الثاني. وكذا الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وشخص آخر، زيد إجا قال يا أبا زيد مات، وقال علما لاثنين، وذول الاثنين كل واحد منهم اسمه ابن اسم ابنه شنو زيد، شخصان كل واحد منهم اسمه ابنه زيد، إجا هذا المخبر قال ترى يا أبا زيد مات توفى، هنا يرتبون الأثر مو؟ قال وكذا الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وشخص آخر، وبين يعني المولد الثاني وبموت المردد بين ولده وبين كل واحد من أهل بلده، فإنه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا. يعني أبو زيد في الثاني ما يضطرب خاطره، ليش؟ يقول لك لا محتمل مو ابني، جاي يقول له زيد، وهذا زيد بين ابني وبين ملايين الأشخاص اللي اسمهم زيد في البلد، عند ذلك لا يضطرب خاطره، يعني ما يرتب الأثر. مو مثل ما شنو شخصيا كلاهما ابن اسمه زيد، ويجي واحد يقول زيد ابن أحدكما توفى، شوفها محصورة، فعند ذلك راح شنو هذا الشخص خاطره راح يضطرب. وإن شئت قلت إن ارتكاب المحتمل في الشبهة غير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجماع، يعني إلا حال الشبهة البدوية. شلون في الشبهة البدوية نجري البراءة؟ كذلك في الشبهة غير المحصورة نجري البراءة. وكأنما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية المتقدمة سلمكم الله من قوله، سيرجع لنا على ذيك الرواية، يقول أيضا المقطع اللي كان هناك في الرواية السابقة أيضا هو يشير إلى هذا المعنى اللي إحنا اليوم ذكرناه، يعني أيضا يشير البراءة. قال وكأنما ذكره الإمام عليه السلام في الرواية المتقدمة سلمكم الله من قوله عليه السلام أمن أجل مكان واحد إلى آخر الخبر، بناء على الاستدلال به، يعني شنو بناء؟ يعني إذا استدلينا به، وإحنا عرفنا في أول هذا الدرس أننا لا نستدل بذلك الخبر، لا، لكن يقول بناء على الاستدلال به. وكأنما ذكره الإمام من قوله هذا إشارة إلى هذا المعنى، يعني يقول عجيب انت ايش تحتمل؟ تحتمل انه سائر اجبان ما سائر المناطق ايضا نجسة؟ لا، وانما انت هناك كنت تجري شنو؟ تجري البراءة، تقول ان شاء الله نظيف. قال حيث انه ضمير انه يجعل الامام عليه السلام، حيث انه عليه السلام جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته غير المحصورة، جعله ماذا؟ من المنكرات المعلومة عند العقلاء، يعني أمر منكر عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن شنو أن يقبلها، كما يشهد بذلك أي بكونه من المنكرات، منكرات يعني مو محرمات، لا المعنى اللغوي يعني منكر عقلائيا يعني منفي عقلائيا، كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاري. لكن عرفت أن في هذا القول احتمالا آخر، اللي هو شنو احتمال آخر؟ وهو أن السائل أبو الجارود سأل عن الشك البدوي، هذا اللي اليوم الشيخ الأعظم ناقش، لكن عرفت أن فيه احتمال آخر يتم معه الاستفهام الإنكاري أيضا، فهذا الرواية يقول السابق إحنا لا نستدل بها أصلا. يعني يقول لا يتوهم في ذهنكم الشريف أنه إحنا نستدل بذيك الرواية اللي بالدليل الرابع حتى على منه هنا على أثاث البراء، لا ليس كذلك. وحاصل هذا الوجه رجعنا للوجه الخامس، وحاصل هذا الوجه رجع علما للوجه الخامس، وحاصل هذا الوجه اللي قررناه من الخارج، قلنا أن العقل إذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب شنو؟ فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان ومن دون بيان، فتجرى البراءة، فتجرى البراءة، فعلم من ذلك. يعني بعد ما جينا البراءة شنو علم؟ أن الشارع أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات اكتفى بمن؟ بعدم العلم التفصيلي بإتيانه، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه. فتأمل هذا مناقشة الشيخ الأعظم للدليل الخامس يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.